قضت عليهم مضاجعهم، خصوصا عندما أخذ الثأر في أعماق أبي سفيان يغلي كالمرجل، يتحين الفرصة لينتفض على المسلمين علّه يعيد المجد المندثر. فقام هو وزوجته هند يخطبان في الناس،
يا معشر قريش يا معشر قريش، لا تبكوا على قتلاكم ولا تنح عليهم نائحة ولا يندبهم شاعر، أظهروا الجلد والعزم، فإنكم إذا نحتم وبكيتم ذهب غيركم وأقعدكم عن أهل الدار، وإن بلغ محمدا وأصحابه ذلك شمتوا بكم فتكون أعظم المصيبتين عليكم.
يا نساء قريش يا نساء قريش واللات والعزى، لو أعلم أن الحزن يذهب عن قلبي بالبكاء لبكيت، ولكن لا يذهبه إلا أن أرى ثأري بعيني. يا نساء قريش يا نساء قريش، الطيب والدهن علي حرام حتى أدرك الثأر.
بهذه الروح الحانقة كانت قريش تعيش ذل الهزيمة. وبعد مدة تجمعت قريش في مجلس أبي سفيان يطلبون منه الثأر.
يا أبا سفيان يا أبا سفيان، حتى متى نبقى وعار بدر يدين كرامتنا؟
لا ليلنا ليل ولا نهار عن نهار، علينا أن نقوم بالشيء.
الثأر الثأر يا أبا سفيان،
يا أبا سفيان، أرواح قتلانا تستصرخ ضمائرنا، لما هذا الانتظار؟
يا قوم يا قوم، هدئوا من روعكم، يا قوم كفانا عار بدر، فالحرب مجهدة وبذل الأرواح أكثر جهدا.
أنت الذي تقول هذا يا أبا سفيان؟ كلنا رهن إشارتك، نحن على استعداد للقتال.
كبيرنا وأكثرنا فجعا ببدر وتقول هكذا؟
أو طابت نفوسكم للثأر وللحرب يا قوم؟
نعم
نحن على استعداد للقتال.
أمرك يا أبا سفيان،
نستحلفك بهمن أن تقطع أمرا، لقد سألنا هذا الهوان.
اهدعوا سيكون ما ترغبون.
كان أبو سفيان قد سره هذا الشعور الملتهب، وما حواره إلا للاطمئنان على نواياهم، فعقد الاجتماع في دار الندوة، وانتهوا إلى أن يستنصروا القبائل المجاورة الحليفة لهم والمؤيدة للاشتراك في الحرب، واختاروا وفدا ممثلا لدار الندوة إلى تلك القبائل، وهم عمرو بن العاص وهبيرة بن وهب وعبد الله الزبعرى وأبو عزة الجمحي.
أيها الأصحاب، لقد اخترتكم لأني وجدتكم أهلا لتحريض الناس على دعوة محمد.
لتقر لك عينك يا أبا سفيان، فنحن لسنا بأقل منك في طلب الثأر.
وليس هذا فحسب يا ابن العاص، أنسيت عداوتنا لمحمد ودعوته؟
لتحفظكم الآلهة، اسعوا سعيكم لنأمن جانب القبائل.
تهيأت الجموع للاستعداد لحرب شديدة، فكتب العباس بن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما يدور في مكة، فجمع النبي أصحابه يتشاور معهم في الأمر، وطال النقاش، منهم منافق يحاول منع النبي من لقائهم ويطلب المهادنة، وآخر يحثه على الحرب ويرى أن السيف هو الأمر القاطع بينهم، لأنهم وجدوا المشركين مصدر خطر على الدعوة المحمدية، وثالث يؤكد أن ما يراه الرسول الأعظم هو الصحيح، ورابع وخامس قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم ودخل بيته.
أخبرني يا أخي، لماذا تركنا النبي وذهب إلى بيته؟
إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا ترى مجلسنا بين متخاذل ومتحمس؟
إنه سيعود يا أخي. نعم سيعود ويعلن قراره.
نعم، وقف الرسول الكريم مخاطبا قومه وقال: أيها الناس، ليحكم الله بيننا، امضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم. ذاع الخبر في دور المهاجرين والأنصار، وسرعان ما استعدوا للخروج حتى وقف النبي الأكرم تحيط به الصفوة الطيبة، فيعرض عليه المسلمون زرافات زرافات، فيبارك لهم الإيمان المعجون بالعزيمة والإخلاص، حتى جاء موكب يضم نسيبة بنت كعب ويحيط بها مجموعة من الرجال والشباب، ووقفوا قبالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يا رسول الله، هذان ولداي حبيب وعبد الله، وهذان أخواي عبد الله وعبد الرحمن، وهذا زوج زيد بن عاصم، وهؤلاء من أهل بيتي. أدع لنا بالتوفيق والإخلاص لعقيدتنا، وأن نكون تحت رايتك جنودا صامدين، عسى أن نرافقك في الجنة.
يرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه إلى السماء ويدعو العلي القدير ويقول: اللهم وفقهم لطاعتك، واجعلهم جنودا لدينك، ورفاقي في الجنة. اجتمع المسلمون خارج المدينة فقسمهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى ألوية، فكان لواء المهاجرين مع علي عليه السلام ومصعب بن عمير، ولواء الأوس يتناوب عليه الحباب بن المنذر بن الجموح وسعيد بن معاذ، ولواء الخزرج بيد أسيد بن خضير. زحف المسلمون على اسم الله يتقدمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن يمينه علي عليه السلام، وعن شماله عمه حمزة بن عبد المطلب. جل ما اعتمد هذا الجيش عليه الإيمان الكبير والاستعداد للقتال. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقرب جبل أحد تقابل الجيشان، وأبو سفيان يجول وسط جيش المشركين يذكرهم بقتلاهم في بدر ويحرضهم على الانتقام، حتى احتدم القتال وأخذت سيوف علي وحمزة ومصعب تحصد بني عبد الدار واحدا تلو الآخر، حتى دب الذعر في صفوف المشركين وبان الانكسار عليهم، وبدت الهزيمة تظهر فيهم، خصوصا بعدما تجندل عمدة قادتهم.
يا لولاة والعزة فلا يتم هذا للمسلمين. يا ابن العاص يا ابن العاص.
نعم يا ابن حرب.
ما العمل يا ابن العاص؟ إنني أكاد أجن أجن.
أما أنا فجنت، لا أعلم لما يغذيهم محمد. إنهم صمدون فقط.
أصبح جيشنا حلولا مهزوما. أين دهاؤك يا ابن العاص؟ أين دهاؤك؟ هذا خالد بن الوليد؟ نعم إنه هو. لما يقف بعيدا عنا؟ استدعيه لنجدتنا يا ابن العاص.
كلا يا صخر، إنني خالد الجولة الأخيرة، هيا ندمدم فلولنا.
عندما لاحظ المسلمون الانكفاء المريع لدى المشركين اندفعوا للغنيمة، تاركين مواقعهم الاستراتيجية بما فيهم الكتيبة التي خصها الرسول لمحافظة ظهر المسلمين، والتي تمركزت على الشعب، متناسين وصية الرسول الأعظم ألا يتركوا مواقعهم مهما كانت ظروف الحرب. هنا التفت خالد بن الوليد إلى أصحابه وقال:
يا أصحابي، حانت فرصتنا، هيا بنا.
يا خالد، ما نفقنا ونحن خمسون؟ انظر لجيشنا، إن أفراده يتحفرون بأذيالهم.
خيبة وفرارا. كلا يا عكرمة، انطلق معي بصامت.
إلى أين يا ابن الوليد؟ المعركة من هذا الجانب.
يا رأيك يا عكرمة، اتبعني وسترى.
كلا، يجب أن أفهم ما تنوي فعله.
انظر إلى الشعر.
إنه خالد من رجال المسلمين.
أين ذهبوا؟ هي الفرصة التي حدثتك عنها، أن نهجم على جيش المسلمين من الخلف حتى نضع السيف فيهم.
يا لك من داهية معكر يا خالد.
أعاد عمرو بن العاص وصخر بن حرب وهند وأبو سفيان فلولهم بصعوبة، وبعدما طمأنوهم بهجوم كتيبة خالد من خلف المسلمين، وبذلك أصبح المشركون كالطوق على المسلمين الذين فوجئوا بهذه الخدعة ولم يتوقعوها. ولم ينفع ندمهم على مخالفة وصايا الرسول لهم. أخذتهم السيوف من جميع الجهات، وصار المسلمون يضربون بعضهم بعضا وهم لا يعلمون ما يفعلون. وفي وسط محنتهم ارتفع صوت كافر يقول:
ليس هذا فحسب يا هند، سأملأ ركاب من يأتيني برأس محمد ذهبا.
هل تذكر يا أبا سفيان عندما قال وحشي أنه لا يقدر على علي أو محمد؟
نعم أذكر ذلك، إنه شيطان يا هند، شيطان.
سيدتي يا سيدتي البشرى.
من هذا؟
إنه وحشي. أي بشرى يا وحشي بعد الذي سمعت؟
سيدتي قتلت حمزة بن عبد المطلب، تركته هناك بعد أن خمدت أنفاسه.
حقا ما تقول يا وحشي، سأشرب من دمك يا حمزة، وسأجعل من أنفك وأذنك قلائد، سآكل كبدك يا وحشي، سألبي لك أي رغبة تتمناها مني.
يا هند.
صح يا أبا سفيان، من أجل ثأر أبي وأخي وعمي يهون علي كل ما يطلب.
نعم مستمعين الكرام، استشهد الصحابي الجليل عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمزة، وتشتت المسلمون، فاضطر النبي أن يلجأ إلى الجبل محاطا بعدد من أصحابه المخلصين الذين لا يتجاوزون العشرة، ومعهم نسيبة يذبون عن الرسول كيد المشركين.
يا معمر يا معمر، يقول رسول الله تعالي وعصبي جراح ولدك يا عبد الله.
عبد الله ولدي أين هو؟
إنه قريب، انظري انظري إنه هناك.
ولدي حبيبي جريح بين يدي رسول الله، يا لها من معلومة عظيمة.
لا تقلقي يا أمه لا تقلقي، فجراحي ليست عميقة.
لقد وقف الناس، هيا هيا نهب وهارب المشركين، دافع عن نبيك، فهذا يومك وله الحق.
سمع يا أمه، كلنا فداء لموجة نبي الرحمة.
أحسنت يا ولدي وبارك الله فيك.
فهذا أنت لم تقتل يا عبد الله، لم تفلت من يدي هذه المرة.
فقر عبد الله،
سلمت يداك يا أمه، لقد أجهزت عليه.
بل قتله الله يا ولدي، اللعنة عليهم.
انظري يا أمه، انظري رسول الله، قسماته فيها بشر ورضا، إنه يقول لك: جزاك الله يا أم عمار خيرا، من يطق ما تطيقين به اليوم، الحمد لله الذي أقر عينك من عدوك.
يا رسول الله عيوننا تقر بسلامك.
حمي الوطيس وتضاعف الضغط حول النبي، وفر المقاتلون من بين يديه، ولم يثبت عنده إلا هؤلاء النفر الذين نفذت كلمة الله في أعماقهم فأحالتهم إلى كتلة إيمان وفداء. فلاحظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أم عمار تحارب بين يديه دون ترس، وصادف أن مر عليه رجل وهو يحاول الفرار من الميدان، فصاح به الرسول: ألق ترسك يا رجل لمن يقاتل. وفعلا ألقى الرجل ترسه، فأخذه النبي وسلمه لأم عمار مبتسما لتدافع به. وما زال خالد بن الوليد يدفع برجاله إلى الجبل ليضيق الخناق على الرسول.
كيف أنت منشغل يا خالد؟ لقد تصرفت الآلهة. قل لي أين جندة محمد؟
محمد لم يقتل، إنه يتحصن مع عشرة من أصحابه على الجبل.
ماذا تقول يا خالد؟ لم يقتل بعد. أين تبني يا ابن قبيعة واللات والعزة؟ لسوف ترى الويل بي. يا فرسان قريش، يا فرسان قريش، هيا على الجبل، هيا هيا هيا
يا نصارى تباد، يا نصارى تباد،
يا نصارى تباد،
والله لا يمنعني هذا الجرح عن منعك أيها الكافر.
دعيني أضمك جرحك يا أمه.
لا تقلق علي يا ولد.
بوركت يا أمه، لقد أبليت بلاء حسنا يقول عنك النبي، والله إن لك خير مقام.
صلى الله عليك يا رسول الرحمة. الحمد لله، الشكر لله. ها يا ولدي، أرى الرسول يباشر القتال بنفسه وعلي يذب عنه. هيا بنا لنساعدهما، هيا.
خذي هنا، سأكفيك القتال.
أيها البار، قاتل دون النبي.
كان علي عليه السلام يغوص في أعماق المشركين، يضرب هذا ويجندل ذاك كي يبعدهم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يئس أبو سفيان من الظفر بمحمد وأصحابه، وأدرك أنهم كلوا من الحرب، فأشرف على الجبل وأخذ يصرخ بأعلى صوته:
يا قريش، يا قريش أنعمتي، يا محمد، إن الحرب سجال، يوم بيوم بدر، أعلهم أنا.
من هذا اللعين؟
المشرك أبو سفيان.
أيها الكافر، أيها الكافر، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
هدأت فورة الحرب، وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتفقد أخبار الجرحى من أصحابه، وهو يستفسر عن نسيبة بنت كعب، لأن جراحاتها كانت بالغة. وعندما عادها في دارها هرعت لاستقباله مشرقة الوجه المعطر بالإيمان والوفاء، وهي تقول:
يا رسول الله، والله إنه لشرف عظيم لنا أن ننال العطف والاستفسار منك. إنها والله الكرامة والمجد أن نكون من جنودك وننال رضاك. وما أصابنا في هذه الحرب فهو هين ما دمت سالما. يا رسول الله، ادع لنا فإننا بحاجة إلى رضا الله.
يرفع الرسول الكريم يديه إلى السماء ويرمق السماء بطرفه ويقول: اللهم اجز أم عمار وأهل بيتها خيرا، وثبت قلوبهم على الإيمان، واجعلهم رفاقي في الجنة. ولهذا التوفيق سجدت المرأة المؤمنة لله شاكرة رحمته. رحم الله أم عمار وأهل بيتها وجزاهم عن الإسلام وعنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم،
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
نساء في القرآن الكريم.
دربي همي يثقلني، ذنبي يؤلمني. وحدي أدعوك وأرجو من بلدي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله ما زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فأهل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيب رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا يا أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 26 من شعبان المعظم عام 1445 هجري قمري والمصادف 17 من شهر إسفند عام 1402 هجري شمسي والموافق 7 من آذار مارس عام 2024 ميلادي. في 17 من شهر إسفند عام 1362 هجري شمسي والذي كان مصادفا 7 من آذار مارس عام 1984 ميلادي استشهد المجاهد في حرس الثورة الإسلامية محمد إبراهيم همت وذلك في فترة الدفاع المقدس وولد همت عام 1956 في عائلة متدينة في مدينة شهر رضا بجنوب غرب إيران وخرج من معهد إعداد المعلمين واشتغل في التدريس في القرى النائية ليفضح سياسات نظام الشاه المقبور آنذاك ثم انضم إلى صفوف المجاهدين قبل اندلاع الثورة الإسلامية المباركة وأودع السجن مرارا من قبل جلاوزة الشاه وبعد انتصار الثورة الإسلامية التحق الشهيد همت بصفوف حرس الثورة الإسلامية وعند اندلاع الحرب التي فرضها المجرم صدام على الجمهورية الإسلامية التحق إبراهيم بجبهات القتال لاستعادة مدينة خرمشهر بجنوب إيران وكان له دور مؤثر في تحرير المدينة وأخيرا استشهد إبراهيم همت في عمليات عاشوراء عندما كان في الخطوط الأمامية للجبهة رحمة الله عليه. في 26 من شعبان المعظم عام 755 للهجرة توفي في دمشق الفقيه والأديب أبو طالب فخر الدين أحمد بن علي الهمداني الكوفي المعروف بابن الفصيح، وقد ولد ابن الفصيح في مدينة الكوفة وتلقى علوم الفقه والأدب والحديث في مدارسها، ومن أبرز مؤلفاته مستحسن الطرائق في نظم كنز الدقائق ونظم منار الأنوار. وأخيرا وفي 7 من آذار مارس عام 1936 ميلادي شنت ألمانيا النازية أول هجوم لها بعد الحرب العالمية الأولى على منطقة ريناني المتنازع عليها بين ألمانيا وفرنسا، وقد نقضت ألمانيا بهجومها معاهدتي فيرساي ولوكارنو، وقامت في ذلك اليوم باحتلال تلك المنطقة التي سبق وأن أعلن عن كونها منطقة محايدة منزوعة السلاح. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأكارم في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا، نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
قوافي الوجد.
وكل بساط عيش سوف يطوى، وإن طال الزمان به وطابا، ولا ينبيك عن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحابة. أخ الدنيا، أخ الدنيا، أرى دنياك أفعى، تبدل كل آونة إهابا، وأن الرقطة أيقظ هاجعات وأترع في ظلال السلم تابا. ومن عجب تشيب عاشقيها وتفنيهم وما برحت كعابا، فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب. جنيت بروضها وردا وشوكا، وذقت بكأسها شهدا وصابا، فلم أرى غير حكم الله حكما، ولم أرى دون باب الله بابا. ولا عظمت في الأشياء إلا صحيح العلم والأدب اللبابا، ولا كرمت إلا وجه حر يقلد قومه المنن الرغابا، ولم أرى مثل جمع المال داء، ولا مثل البخيل به مصابا. فلا تقتلك شهوته وزنها كما تزن الطعام أو الشراب، وخذ لبنيك والأيام ذخرا، وأعط الله حصته احتسابا. فلو طالعت أحداث الليالي وجدت الفقر أقربها انتيابا، وأن البر خير في حياة، وأبقى بعد صاحبه ثوابا، وأن الشر يصدع فاعليه، ولم أرى خيرا بالشر آبا. من قصيدة في مدح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم للشاعر أحمد شوقي. Thank you.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار.
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها،
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة وانفجر طوفان الأقصى.
طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. أعلنت مصادر طبية يوم ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30,631 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء العدوان الصهيوني في 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفاء أفادت عن المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72,043 جريحا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، قرابة 9,000 شهيد. أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 97 شهيدا و 123 إصابة. وكالة رويترز أفادت بأن المحادثات في قضية ما يتعلق بوقف إطلاق النار بين المقاومة والوسطاء في القاهرة انهارت دون تحقيق أي تقدم يذكر، في وقت أعلنت فيه حركة المقاومة الإسلامية حماس تقديمها اقتراحا بشأن الهدنة للوسطاء وبانتظار الرد الإسرائيلي. هدنة غزة أجهضت قبل ولادتها بعدما خاض عسير وطويل للمفاوضات، رغم تأكيد المقاومة الفلسطينية على مواصلة مساعيها لإنعاش محادثات القاهرة. رويترز ونقلا عن القيادي في حركة حماس باسم نعيم أشارت إلى أن محادثات وقف إطلاق النار بين المقاومة والوسطاء انهارت بالفعل دون أن تحقق أي تقدم قبيل بداية شهر رمضان المبارك. رافقونا في هذا اللقاء.
ثلاث أهداف أو 3 أهداف رسمها العدو لنفسه من بداية هذه الحرب وهذا العدوان. الأول، القضاء على حركة حماس، يعني القضاء على المقاومة. والهدف الثاني هو استرداد الأسرى الموجودين عند القسام وكتائب وفصائل المقاومة. والهدف الثالث الخطير هو تنفيذ خطة التهجير من قطاع غزة وتفريغه باتجاه الأراضي المصرية. يمكن هذه المرة مش بس عدوان إسرائيلي أمريكي على شعبنا وعلى غزة، لا، عدوان أمريكي إسرائيلي. أقول لكم أيها الإخوة أيتها الأخوات، رغم الثمن الكبير والباهظ والمجازر والمذابح وحرب الإبادة، أن العدو قد فشل في تحقيق أي من أهدافه لهذه الحرب. قالوا بدنا نسحق حماس ونقضي على حماس، وهم وسراب، حماس هي الناس.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. نعم، حركة المقاومة الإسلامية حماس أوضحت أنها قدمت اقتراحاتها بشأن اتفاق وقف إطلاق النار للوسطاء خلال يومي المحادثات، و تنتظر الآن ردا من الاحتلال، وأنه من المتوقع أن يعقد قادة الحركة مزيد من المحادثات في القاهرة مع الوسطاء المصريين والقطريين ضمن المساعي الرامية طبعا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. من المرجح أو المؤمل أن يكون قبل بداية رمضان الكريم الذي بات على الأبواب. اتهم نعيم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه أو اتهم نتنياهو بأنه لا يريد التوصل إلى اتفاق، وأن الكرة الآن باتت في الملعب الأمريكي للضغط على الاحتلال للتوصل إلى اتفاق ومواصلة المحادثات، محادثات علقت عليها آمال بأن تكون المحطة الأخيرة قبل التوصل لأول وقف طويل لإطلاق النار في غزة، هدنة لأربعين يوم يتم خلالها إطلاق سراح حشرات الرهائن والأسرى وتوفير المساعدات إلى غزة للحيلولة دون وقوع مجاعة أكثر فتكا من الموجودة حاليا. في المقابل تحدث مصدر صهيوني أن تل أبيب ستبقى بعيدة عن المحادثات بذريعة أن حماس رفضت طلبها بتقديم قائمة بأسماء الأسرى الأحياء لديها، لتوضح حماس أن الأمر مستحيل دون وقف لإطلاق النار، لا سيما وأن الأسرى تم توزيعهم في أنحاء منطقة الحرب، كما أنهم محتجزون لدى مجموعات منفصلة. واشنطن الحليف الأقرب وأحد داعمي العدوان على غزة ورعاة محادثات القاهرة تحدثت عن اتفاق قبلته تل أبيب ومتروك لحماس قبوله. تصريحات ترى فيها حماس محاولة أمريكية لإبعاد المسؤولية عن الاحتلال في حال انهيار المحادثات تماما. ما الجديد في محادثات وقف إطلاق النار خصوصا الأخيرة؟ هل لعب الوسطاء دور المخرب ولماذا؟ نتساءل. وماذا عن الدور الأمريكي المعطل أو المعطل بشكل غير مباشر لهذه المحادثات؟ هو طوفان الأقصى الذي اجتاح الكيان الصهيوني.
كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد. كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوم النزال.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوم النزال.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأكارم إلى هذا اللقاء في حدث وحوار طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني، ولا زلنا نتحدث حول الواقع الذي تعيشه المفاوضات والمحادثات حول وقف وشيك لإطلاق النار إن أمكن ذلك. سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم اتهمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بتوظيف من ينتمون إلى حركة حماس. في المقابل اتهمت الأونروا سلطات الاحتلال بتعذيب عدد من موظفيها الذين اعتقلتهم على خلفية الحرب في غزة وأرغمتهم على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة. حقيقة في هذا المشهد يقال دائما أنه في النهاية كل جيوش الاحتلال ومنهم طبعا الاحتلال الصهيوني عندما يتم التعرض لاستنزاف متواصل تقدم خطوة إلى الوراء أو يتراجع خطوة إلى الوراء، أما أنها ستتقدم إلى الأمام لا يوجد مكان لتذهب إليه، أو أن تتراجع إلى الوراء حقيقة سيكون هزيمة. المسألة أكبر من ذلك، على اعتبار أن التراجع من دون تحقيق أي أهداف هو بمثابة إعلان هزيمة رسمية، وتداعيات هذه الهزيمة في هذه المنطقة ستكون مزلزلة للكيان. هذه المرحلة تداعياتها أكبر من مجرد أن الكيان لم يستطع أن يبقى في غزة بتداعيات الاستراتيجية، خاصة أنه بدأ بطوفان الأقصى، أي أن الهجمة بدأت من فصائل المقاومة وانتهت بهروب الجانب الصهيوني. إذن المعادلة بكل المقاييس هزيمة للكيان الصهيوني وانتصار لفصائل المقاومة. لذلك نرى هناك تردد في قضية حتى المفاوضات أو إعطاء أي ورقة رابحة لا يريد أن يعطيها الجانب الإسرائيلي للجانب الفلسطيني. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى مساهمته التي وصلتنا عبر الواتساب في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مع بداية الشهر السادس والشعب الفلسطيني والمقاومة الإسلامية في غزة صمدت صمود الجبال الرواسي، ومن المعيب على الأمة أن تملأ موائدها بما لذ وطاب من الطعام، بينما أبناء غزة لا يجدون كسرة خبز أو شربة ماء نقية أو دواء لجراحات الآلاف من الجرحى الذين جرحوا بسبب العدوان الصهيوني الأمريكي عليهم خلال هذه الأشهر التي مضت. لذلك لا يسعنا إلا أن نقول ما قاله الله سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، وكما قال سبحانه وتعالى: إن الله مع الصابرين. لبرنامج حدث وحوار أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله بياك، بارك الله بالأخ أبو محمد مهدي من اليمن. طبعا الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي مشكورا كتب يقول: أنا حزين جدا جدا لما يحدث لإخواننا في غزة، نشارككم ونشاطركم هذه المشاعر. أخي الكريم الفاضل. صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
تحية لكم جميعا. لا، لا للهدنة بين الصهاينة والمقاومين في غزة. الهدنة ماذا تعني؟ تعني الخديعة، وبعدها تضرب أو يضرب الشعب الغزاوي، إما قتال حتى النصر وإما شهادة. وكما قال الشاعر عنترة بن شداد: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي، وماء الحياة بذل كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. وشكرا لكم.
شكر جزيل لك العزيز والفاضل صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. يلتحق بنا من بيروت البرلماني اللبناني السابق الدكتور ناصر قنديل. دكتور السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام، تحياتي.
حياكم الله وبياكم. دكتور ناصر، أسأل بشكل مباشر: أين وصلت أجواء المفاوضات حتى اللحظة، ولماذا تشير رويترز حول قضية انهيار للمحادثات؟ تفضل.
في الحقيقة يعني حسب المعلومات المتوافرة لدينا وكل التحليلات التي يتسنى لنا الاطلاع عليها، هناك مبالغة مفتعلة كانت في إثارة مناخ من التفاؤل حول إمكانية وصول جولات المفاوضات الحالية إلى نتيجة إيجابية، هي التي تفسر الحديث الآن عن الإحباط وعن انهيار مسار باعتقادي لم يكن موجود أصلاً. كيان الاحتلال ومن خلفه الأمريكي في كلامهم المباشر والعلني لا يتحدثون إلا عن استعادة ما يسمونهم بالرهائن، بينما المقاومة تتحدث عن وقت نهائي للحرب يتضمن تبادلا جديا للأسرى وانسحابا لقوات الاحتلال وإطلاقا لمسار إعادة الإعمار. كل هذه المسرجات غير موجودة في الرؤية الفعلية للطرف المقابل الأمريكي الإسرائيلي، إلا من قبيل الإشارات العابرة الهادفة للمجاملة أو لرفع العتب. المقاومة تعاملت مع هذه المشاعر أولا بخلفية طابقة، لأنها ترغب بالوصول إلى حل يوقف العدوان على شعبها، وثانيا كي لا تتحمل هي أمام الرأي العام العالمي الذي أيدها وساندها وخرج إلى الشوارع دعما لها، كي لا يتم التلاعب بعقول الشوارع الغربية وإيهامها بأن المقاومة عطلت مسارا كان يمكن أن يؤدي إلى وقف الحرب. ولذلك هي تعاملت مع المساعي بإيجابية وقدمت أوراق عمل حقيقية وجدية وتعبر عن مقاربة